الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم فرج كربنا وكرب المكروبين، وفك أسرنا وأسر المأسورين، اشف مرضانا ومرضى المسلمين، ارحم موتانا وموتى المسلمين، تب علينا وعلى العصاة أجمعين، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء، وما زال الحديث موصولا مع هذه السلسلة المباركة والمعنونة بسلسلة إصلاح المجتمع. أسأل الله تعالى أن يصلح أحوال المسلمين، اللهم آمين. هذا وقد وصلنا إلى الحديث 61 في هذه السلسلة المباركة، والحديث من رواية عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ما غرت على خديجة رضي الله عنها، وما رأيتها قط، ولكن كان يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها إلى صدائق خديجة، فربما قلت كأن لم يكن امرأة إلا خديجة، فيقول إنها كانت وكانت وكان لي منها الولد، أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث مرة ثانية عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ما غرت على خديجة رضي الله عنها، وما رأيتها قط، ولكن كان يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها إلى صدائق خديجة، فربما قلت كأن لم يكن امرأة إلا خديجة، فيقول إنها كانت وكانت وكان لي منها الولد. الحديث خرجه الإمامان البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى. في هذا الحديث الطيب يضع لنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم الأسس التي تعلم الأمة الوفاء وحسن معاشرة الزوجات، وهذا السلوك وهذا الخلق يضمن استقرار بيوت المسلمين. فنبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم كان الوفاء خلقه، كيف لا، وقد امتدحه الله تعالى في كتابه الكريم فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. فكان عليه الصلاة وأزكى التسليم شديد الوفاء، وخاصة لأمنا خديجة رضي الله عنها وأرضاها. خديجة بنت خويلد، والتي كانت تلقب في الجاهلية بالطاهرة رضي الله عنها، حسيبة نسيبة تقية ورعة، كانت بمثابة خط الدفاع الداخلي عن الإسلام وعن نبي الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم. طلبت الزواج من رسول الله قبل أن يكون رسولا، عندما رأت حسن خلقه، وعندما رأت صدقه وأمانته صلى الله عليه وآله وسلم، فعرضت على النبي الزواج منها، ووافق النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت تبلغ من العمر 40، وكان النبي عليه الصلاة والسلام في 25 من عمره صلى الله عليه وآله وسلم. تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام، وكان نعم الزواج. وجد في كنف خديجة الاستقرار والسعادة، ولذا كان عليه الصلاة والسلام إذا ذكرت خديجة يقول: لقد آمنت بي إذ كفر الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله منها الولد، أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كانت نعم الزوجة رضي الله عنها، كيف لا وهي من خير نساء العالمين. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه لم يكمل من النساء إلا 4، ذكر منهم خديجة رضي الله عنها وأرضاه، خديجة ومريم ابنة عمران عليه السلام، وآسيا زوج فرعون عليه السلام، وفاطمة بنت رسول الله عليها السلام ورضي الله عنهن أجمعين. فكانت كما قلت تمثل خط الدفاع الداخلي عن رسول الله وعن الإسلام. كانت أول من آمن بالنبي من النساء رضي الله عنها، فلا السبق في الإسلام رضي الله عنها. سخرت كل ما تملك من إمكانات مادية ومعنوية لخدمة الإسلام ولخدمة نبي الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم، وكلنا يعرف موقفها يوم أن نزل الوحي على قلب النبي لأول مرة بغار حراء، وعاد النبي فزعا مضطربا يقول: زملوني زملوني، دثروني دثروني، والمعنى غطوني، من شدة الفزع والخوف يريد النبي الغطاء. فقال لزوجته: زملوني زملوني، دثروني دثروني. بمجرد أن طلب هيأت له الفراش رضي الله عنها بغير سؤال. وهكذا تكون الزوجة، السمع والطاعة في المعروف، هيأت الفراش واستراح النبي وزملت رسول الله، غطت النبي. بعد أن استيقظ صلى الله عليه وسلم بدأ يحكي لخديجة ما رأى. ماذا قالت خديجة؟ شوف تثبيت الزوجة لزوجها، مش لو جيت تتكلم مع الزوجة في أي موضوع، دي انت تلاقيك يا أخي كلت أكلة جديدة، بس دي تهيؤات. ولكن شوف الزوجة بقى اللي بتثبت الزوج رضي الله عنها. لما حكى قالت: يا محمد، إن ربك لن يخزيك أبدا، إنك تصدق الحديث. بتعدد له بقى إيه؟ الصفات الطيبة تثبيتا له صلى الله عليه وسلم: إنك تصدق الحديث وتكرم الضيف، يعني تكرم ضيوفك، فالكرم كان صفته، كان الكرم صفته صلى الله عليه وسلم، وتكر الضيف، وتعين على نوائب الظهر، وتحمل الكلة، فلن يخزيك ربك أبدا. سبحان الله. شوف يا جماعة الزوجة، شوف الزوجة اللي بتثبت الزوج، بتعدد له المحاسن، وقلما ما نجد زوجة تعدد محاسن الزوج، على طول شايفة العيوب، تنسى الجميل وتذكر القبيح، إلا من رحم ربي وعصم، فهناك الصالحات التقيات الورعات. فخديجة تعلم النساء يذكرن الجميل دائما، عددت محاسن النبي، والنبي كله محاسن، فالكمال البشري تجسد في رسول الله. فاللي صفة الصدق لن يخزيه الله أبدا، واللي صفة الكرم لن يخزيه الله أبدا، واللي صفة المشي في قضاء حوائج الناس لن يخزيه الله أبدا. هذه صفات محمد، إن ربك لن يخزيك أبدا. ثم قالت هيا بنا إلى ابن عمي ورقة بن نوف، وكان على علم بالكتب السابقة، فقد تنصر في الجاهلية وعلى علم بالتوراة والإنجيل، فذهبت به إلى ابن عمها وقالت يا ابن عم اسمع من ابن أخيك محمد. فقال ماذا رأيت يا محمد؟ حكى النبي لورقة ما رأى وما سمع. فماذا قال ورقة؟ قال أبشر يا محمد، إن هذا هو الناموس الذي كان يأتي الأنبياء قبلك، هذا الوحي، وإنك نبي آخر الزمان، واعلم أن قومك مخرجوك، ولئن كنت فيها جزعا لأقفن بجوار دعوتك، يعني عندما يظهرك الله ويرسل عليك الرسالة سأقف بجوار دعوتك، يعني هدخل الإسلام. قال له النبي أو مخرجيهم؟ قال يا محمد ما من أحد جاء بمثل ما جئت به إلا وأخرجه قومه. دائما أهل الحق يجدون المعارضة ويجدون العقبات، وإلا كيف يكونون على الحق؟ طريق الحق مملوء بالأشواك. اوعى تفكر إن أي عمل فيه إخلاص هيمر كده بسهولة، لازم عقبات، لازم ابتلاءات. البعض بيعتقد أن طريق الدعوة إلى الله تعالى سهلة ميسورة مفروشة بالورود، نقول لا، هي طريق شاقة تحتاج إلى همم الرجال، محتاجة واحد عنده نفس طويل، عنده صبر، عنده همة حتى يسلكها. على طريق الدعوة كما كنت وأقول دائما، ناح نبي الله نوح عليه السلام وبكى محمد بن عبد الله وبكى الصديق عمر وبكى علي وعثمان، وكذلك الدعاء. فهي طريق شاقة تحتاج إلى همم الرجال. أو مخرجيهم؟ ليتعجب النبي، يعني كيف لإنسان يأتي بدعوة الخير والحق ويخرجه قومه، يتعجب النبي لهذا. فقال ورقة يا محمد ما من نبي جاء بمثل ما جئت به إلا وأخرجه قومه. سبحان الله. دائما يا جماعة كده، من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يجد عقبات، لابد. أقول هذا لأن بعض الشباب يزعل في بعض الأحيان لما يجد كده شوية ابتلاءات في الطريق، نقول لا ده دليل صحة، استمر، ما هيش طريق سهل عشان انت مفكر انه لا، في عقبات، هتجد اللي يعارضك، قل لي تعبك، قل لي قرفك، قل لي نكفك، قل لي جدلك، قل لي اتخني معاك، هتجد. فمحتاجة منك ليه؟ لصبر. مش من أول خبطة تعطي ظهرك للمسجد ها وتبعد عن الطريق، لا. أو مخرجيهم يا محمد ما من نبي جاء بمثل ما جئت به إلا وأخرجه قوم. سبحان الله. نوح، إبراهيم، موسى، عيسى، سبحان الله، يجدون دائما العناد من أقوامهم والطرد والسب والسخرية. يعني نوح بدأ قوم يسخرون منه عندما كان يصنع الفلك المركب، ما هو بيصنع المركب في صحراء، فيتريقوا يسخروا، يعني انت هتمشي المركب دي على الرمال، ويسخروا منه صلى الله عليه وسلم. فالقرآن يرد ان تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخروا. سبحان الله. وإبراهيم ألقاه قومه في النار وجاء الأمر من الله تعالى، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وموسى أخرجه قومه وأغرق الله أعداءه. وعيسى طرده قومه إلى أن رفعه الله إليه. وكذلك النبي محمد أدموا قدميه وكانوا يضعون سل الجزور على ظهر النبي وهو ساجد بين يدي ربه، كزرات والنجاسات يضعونها على ظهر النبي وهو يصلي في المسجد الحرام. وأخذ سفيهم من سفهائهم بتلابيب النبي حتى كاد أن يخنق النبي ويقتله. وجاء الصديق يدافع عن رسول الله يقول أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ ولاقى النبي من قومه الكثير والكثير، وتحمل النبي في صبر عجيب وهو يقول اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. الحق أبلج وظاهر وشايفين الحق ويعاندونه ويكابرون على الحق سبحان الله، ويؤلبون الناس ضد الحق. هذا منهج الجاهلية في كل زمان ومكان. أو مخرجيهم يا محمد ما من نبي جاء بمثل ما جئت به إلا وأخرجه قومه. والشاهد أن خديجة ثبتت النبي وكانت أول من آمن برسول الله رضي الله عنها، ورزقه الله منها الولد. النبي عليه الصلاة والتسليم كان له من البنات 4 بنات، ومن الأولاد الذكور 3 ذكور. البنات رقية، زينب، أم كلثوم، فاطمة، وكلهن بنات خديجة رضي الله عنها. زينب، رقية، أم كلثوم، فاطمة، وكلهن بنات خديجة. الذكور القاسم وبه كان يكنى صلى الله عليه وسلم، وعبد الله، وهما من خديجة. وهناك ثالث هو إبراهيم عليه السلام ومن ماريا رضي الله عنها التي تسر بها النبي، ماريا القطية رضي الله عنها. إذن معظم أولاد النبي وبنات النبي من خديجة رضي الله عنها، لذا أحبها النبي حبا شديدا صلى الله عليه وسلم. وماتت خديجة رضي الله عنها في 10 وقيل 12 من البعث النبوية. ويوم أن ماتت خديجة ظرفت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم، شو الوفاء بقى، بكى النبي لموت خديجة رضي الله عنها. فلما ظرفت عيناه نزل جبريل عليه السلام وقال: يا محمد، السلام يقرئك السلام ويقول لك: لا تبكي على خديجة، فخديجة عندنا في قصر من قصب لا تعب فيه ولا وصب. يعني في قصر من ذهب، شوف برقية عزاء من رب العزة في خديجة رضي الله عنها. لا تبكي على خديجة، فخديجة عندنا في قصر من قصب، أي من ذهب، لا تعب فيه ولا وصب. الله تعالى يعزي في خديجة، يعزي النبي في خديجة من فوق السبع الطباق. لماذا؟ لأنها خدمت الإسلام وقدمت للدين، وصنائع المعروف لا ولن تضيع. فاعلم أخي، ما من جهد ولو كان قليلا قدمته للإسلام إلا وجدته عند ربك عز وجل، وجدته في يوم أنت في أشد الحاجة إليه، يوم العرض على خالق السماء والأرض. وما من جهد ضيعته وجعلته عقبة في طريق الخير إلا وجدته أيضا عند ربك سبحان الله. فما من أحد إلا ويندم عند موته، الطائع يندم والعاصي يندم عند الموت، عندما ينام على فراش الموت. لماذا الندم من الطائع؟ عندما ينام الطائع على فراش الموت ويرى ثواب العمل الصالح، ثواب العمل الصالح، يتمنى أن يكون قد ازداد. يعني مثلا أقرب القضية شوي، حضرتك بتيجي مثلا في مسجد الجمعية الإسلامية في زربروكن بألمانيا، عامل راتب شهري للمسجد 20 يورو مثلا، تيجي وانت نايم على فراش الموت تجد ثواب ال20 يورو دول في الجنة عظيم، تقول يا ريتني خليته 1000 في الشهر، وتندم وانت على فراش الموت. أو الله، واحد تاني كان بيدفع وقصر ومنع، يا الله، عندما يرى شؤم هذا المنع وهو على فراش الموت، ويرى الخير اللي حظى به غيره من المنفقين، يا ريتني ما كنت منعت، ويا ريتني كنت زودت. ساعتها بقى الندم ينفع؟ لا ينفع الندم، لا ينفع. فالطائع يندم ألا يكون قد ازداد، كان زود، والعصي يندم ألا يكون قد امتنع عن العصيان وأقبل على الرحمن عز وجل. فخلي بالك، الإسلام لحمك دمك، شرفك وعزتك في الدين. لقد كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، ومهما ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله عز وجل. قال هذا فاروق هذه الأمة عمر الملهم رضي الله عنه. فالعزة فين يا جماعة؟ في إسلامنا، في العمل للدين. يبكي النبي لفراق خديجة، لماذا؟ لأنها خدمت الإسلام. فهل يا ترى جهد خديجة ضاع؟ الإجابة لا، يكفيها شرفا وعزا أن الله تعالى أرسل برقية عزاء عند موتها يعزي النبي محمد في موته. رب العزة جل وعلا، وينزل جبريل: يا محمد لا تبكي على خديجة، فخديجة عندنا في قصر من قصب لا نصب فيه ولا تعب. فقال النبي: أبشر يا خديجة، فإن قصرك في الجنة بين قصر آسيا زوج فرعون ومريم ابنة عمران، قصر من ذهب مجوف بلؤلؤة. لمن؟ لخديجة التي خدمت الإسلام وخدمت نبي الإسلام، فجهدها لا ولن يضيع. كل من عمل لهذا الدين لن يضيع عمله. الصحابة كان النبي يبشرهم بالجنة وهم أحياء، الصديق كان يمشي على هذه البسيطة ومبشر بالجنة، عمر، عثمان، علي وغيرهم كثير وهم يمشون على الأرض بشرهم النبي بالجنة. بماذا؟ بجهدهم للدين، بخدمة الإسلام، بالنصيحة للمسلمين، بحب الخير للناس. فعلمنا رسولنا كيف يكون الوفاء، لدرجة أن عائشة وهي كانت من أحب نساء النبي إلى قلب النبي كانت تغار من خديجة وهي لم تر خديجة، والنبي لم يتزوج على خديجة، فلم يتزوج النبي إلا بعد أن ماتت خديجة. وأقول زوج النبي أي كان زواج النبي بأمر السماء لحكم ربانية كثيرة. فعائشة رضي الله عنها رغم أنها كانت من أقرب نساء النبي إلى قلب النبي إلا أنها كانت تغار من خديجة وهي لم ترى خديجة من شدة وفاء النبي لخديجة بعد موت خديجة. تقول عائشة: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ما غرت على خديجة، يعني كنت أغار من خديجة غيرة شديدة، رغم أنها لم تدرك خديجة ولم ترى خديجة. سبحان الله. والغيرة من طبع النساء، فما بالكم إن كان الزوج هو رسول الله، ألا تغار عليه زوجاته؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق، سيد ولد آدم. فكنا يغرن على النبي، وكانت عائشة أشدهم، كانت عائشة أشدهم غيرة، وكانت تغار من خديجة وهي لم ترى خديجة. لماذا تغار من خديجة؟ من شدة وفاء النبي لخديجة. تقول: وما رأيتها قط، أي ما رأيتها أبدا، ولكن كان يكثر ذكرها. النبي كان دائما يذكر خديجة. الله أكبر، شو الوفاء، وفاء الزوج للزوجة حتى بعد الموت. وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء، يذبح الشاة ويقطعها قطع ثم يبعثها إلى صدائق خديجة. الله أكبر، شو الوفاء، الوفاء إلى الزوجة بعد موتها. فربما قلت، يعني عائشة أحيانا كده من شدة الغيرة تقول للنبي: كأن لم يكن امرأة إلا خديجة، يعني لكني ما فيش في الدنيا امرأة إلا خديجة. سبحان الله. فيقول: إنها كانت وكانت، أي يعدد محاسنها. يقول: آمنت بي إذ كفر الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، وكان لي منها الولد صلى الله عليه وسلم. وفاء غريب يا جماعة، يعلمنا كيف يكون الوفاء. فهذا درس إيماني يعلم المسلمين كيف يكون الوفاء. بل الأعجب من ذلك، بعد موت خديجة كانت امرأة عجوز تأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيبسط لها النبي رداءه ويجلسها عليه ويكرمها ويقول: إنها كانت تأتينا أيام خديجة، هذه صديقة خديجة. شوف شدة الوفاء صلى الله عليه وسلم. فالزوجة خير معين لزوجها، تقف بجواره، تسانده، وإن كانت صاحبة مال فخير الصدقة ما كانت على زوج وولد، خاصة إن كان الزوج فقيرا أو خفيف اليد. الدليل: ذكر زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنها وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تصدقنا يا معشر النساء ولو من حليكن. النبي رغب النساء في الصدقة: ولو من حليكن، يعني الزينة اللي انت لابساها تصدقي منها. مين اللي سمعت الحديث؟ زينب زوجة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. شوف يا جماعة الجيل ده ومدى الاستجابة لكلام النبي للمنهج. مجرد ما يسمع قال الله أو قال الرسول ينفذ مباشرة، مش يتردد بقى. قالت: فرجعت إلى عبد الله بن مسعود فقلت: إنك رجل خفيف ذات اليد، يعني أنت فقير، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة، فأتيه فاسأله فإن كان ذلك يجزي عني وإلا صرفتها في غيركم. يعني اسأل النبي هل يجوز أن أتصدق عليك وعلى أولادي، فإن كان يجوز يبقى أنتم الأولى، وإلا أتصدق على غيركم. فقال عبد الله: بل ائتيه أنت. روح أنت اسألي النبي، أنا ما روحش أسأل، روح أنت اسألي. تقول: فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتها حاجاتي. يعني امرأة راحت تسأل النبي نفس السؤال، شوف سرعة الاستجابة، مش نتردد ونحسبها بالسنت، نعمل ايه؟ سوي. سبحان الله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة صلى الله عليه وسلم، ما من أحد عرف النبي إلا أحبه، وما من أحد رأى النبي إلا هابه، أي عظمه صلى الله عليه وسلم، لدرجة أن الأعرابي يوما أراد أن يدقق النظر في وجه النبي، فلما دقق النظر في وجه رسول الله ورأى شدة جمال النبي ارتعدت فرائص الأعرابي، ارتعد من جمال النبي، فقال له النبي: يا أعرابي هون عليك، فأنا لست ملكا ولكني ابن امرأة كانت تأكل القديد في مكة. وهذا من تواضع النبي ليخفف عن الأعرابي، ولذلك كان الصحابة من شدة جمال النبي والمهابة التي ألقيت على النبي لا يستطيع أحدهم أن يدقق النظر في وجه رسول الله من المهابة صلى الله عليه وسلم، ومن شدة جمال النبي صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة. فخرج علينا بلال فقلنا له: ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن امرأتين بالباب يسألانك أيجزي الصدق عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما، ولا تخبره من نحن. يعني اسأله ما تقولش مين اللي بيسأل. قالت: فدخل بلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هما؟ إذا ما دام النبي يسأل لابد أن يجيب بلال، من هما؟ فقال: امرأة من الأنصار وزينب. هم قالوا ما تقولوش، فهو قال زينب وخلاص بدون إخبار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الزيانب؟ زينب كثيرات، أيهن تسأل؟ هل زينب بنت رسول الله، أم زينب بنت علي بن أبي طالب، أم زينب زوجة عبد الله بن مسعود؟ أنا عايز أعرف أي الزيانب. قال: امرأة ابن مسعود. فقال: لهما أجر القرابة وأجر الصدقة. قال لها: أيوة تصدقي على الزوج فليك أجر القرابة صلة الرحم وأجر إيه؟ الصدقة. يعني بدلا من أجر واحد هو أجر الصدقة، هيبقى عندك كم أجر؟ أجران: صلة رحم وصدقة. فإن كانت الزوجة ثرية أو صاحبة مال وزوجها كان فقيرا فخير الصدقة ما كانت على زوج خفيف اليد على أولاد صغار. وبعدين لما تدي صدقة ما تمنش بقى، مش تقول له ما أنا بساعدك وبجيب لك. المن يحبط الأجر ويضيع الثواب. وفي الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام التسليم إنه قد اطلع على النار فوجد أكثر أهلها النساء لأنهن يكفرن العشير ولا يعترفن بالجميل، ولو أحسن أحد إلى امرأته الظهر كله ثم رأت منه ما تكره لقالت ما رأيت منك خيرا قط، فاتقين النار ولو بشق تمرة. النبي بيحثهن إنها تكسرن من الصدقة. وعدت بعض الصفات عند بعض النساء، منها يكفرن العشير، يعني إيه؟ يعني مهما عملت من خير لا تذكره. كان البعض يقول لك المرأة لها خرجان، خرج أمامها وخرج خلفها، الطيبة تضعها خلفها والسيئة تضعها أمامها. سبحان الله، الحاجة الحلوة ترميها ورا عشان ما تشوفهاش، والوحشة فين؟ أمام. إلا من رحم ربي وعصم. وكان يقول لك كده من بعض الفوائد وتسمى بالنكات، أن امرأة حكيمة التقت برجل حكيم فسألها لماذا سميت بالمرأة، قالت لأننا نمرر الكبد، نمرر الكبد. قال فلماذا سميت بحواء، قالت لأننا حوينا المقر والدهاء. قال لماذا سميت بالنساء، قالت لأننا ننسى الجميل، ننسى الجميل، تحسن إليها الظهر كله فإن رأت منك شيئا سيئا نست الجميل كله. هذا إلا من رحم ربي وعصم. فهناك من النساء الصالحات التقيات الورعات اللاتي التزمن بالإسلام قلبا وقالبا، وإن كنا قليلات في الواقع المعاصر لكن موجودات. ويقول لك دايما الماس لا يصنع ولكن يبحث عنه، الماس لا يصنع ولكن محتاج اللي يغوص الأعماق حتى يجدها، يجد. فالصالحات موجودة ويحتاجنا إلى بحث ولا إيه؟ نعم. ولذا حث النبي النساء على الأكثر من الصدقة فقال فاتقين النار ولو بشق تمرة، يعني تصدقنا ولو بنصف تمرة تقيكن عذاب النار. هذا وللحديث بقية إن كان في العمر بقية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.